الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، توقفنا في كتاب التوحيد عند قول المؤلف رحمه الله، قالوا في الصحيح عن أنس قال: شق النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال: كيف يفلح قوم شقوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. قال: وفي الصحيح، أي في الصحيحين، جاء في البخاري معلقا، وجاء في مسلم وفي غيره موصولا. قالوا في الصحيح عن أنس قال: شق النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. وأصل الشق ما كان في الرأس، الجرح إذا كان في الرأس يقال له الشق، هذا من حيث الأصل، وإلا فإنه يستعمل في غير ذلك من أجزاء البدن، لكن من حيث أصل الاستعمال فإنه يستعمل في الرأس. وشقاق الرأس هي التي يذكرها العلماء من الموضحة والهاشمة والناقلة، كل هذه من شقاق الرأس الموضحة التي توضح العظم، تكشف العظم، والمراد بذلك عظم الرأس، وفيها خمس من الإبل. والهاشمة التي تهشم العظم وفيها عشر من الإبل، والناقلة التي تنقل العظم من موضعه وفيها خمسة عشر من الإبل، والمأمومة الواصلة إلى أم الرأس، أي الجلدة، تصل إلى الجلدة ولا تدخل فيها، والدامغة التي تصل إلى الدماغ وهي مهلكة، لا يعيش الإنسان إذا ما حصلت له غالبا. ولهذا يقول الله عز وجل: بل نقضي بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. على كل، قال المصنف رحمه الله في الصحيح عن أنس قال: شق النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. وأحد جبل من جبال المدينة، جبل معروف، وهو جبل ممتد، وغير جبل الرمات، وإن كان بعض الناس يظن أن جبل الرمات هو جبل أحد، فجبل الرمات غير جبل أحد. وجبل أحد من الجبال الواسعة، قيل سمي بذلك لتوحده عن الجبال. قال: شق النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته. والرباعية بعد الثنايا، والمراد بذلك الرباعية السفلى، كسرت رباعيته. والإنسان معه أربع رباعيات، في الأعلى وفي الأسفل بعد الثنائيات تأتي الرباعيات. قال: كسرت رباعيته، فقال: كيف يفلح قوم شقوا نبيهم؟ استبعد النبي عليه الصلاة والسلام حصول الفلاح وحصول الإسلام والإيمان من قوم قد بلغت بهم الأذية لنبيهم إلى هذا الحد. كيف يفلح قوم شقوا نبيهم؟ فاستبعد النبي عليه الصلاة والسلام حصول الهداية والخير والفلاح والإسلام والإيمان في هؤلاء القوم من كفار قريش الذين بلغ بهم الأذية إلى هذا الحد، آذوا نبيهم عليه الصلاة والسلام إلى هذا الحد، فشقوا رأسه عليه الصلاة والسلام وكسروا رباعيته. قال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم فنزلت ليس لك من الأمر شيء. وهذا الحديث أورده المؤلف رحمه الله عليه في هذا الباب لبيان أن النبي عليه الصلاة والسلام من جملة البشر، وإنما فضله الله عز وجل بالوحي، لكن هو من جملة البشر يصاب بما يصاب به البشر، لا يستطيع أن يدفع عن نفسه الضر ولا يجلب لنفسه النفع، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فهو من جملة البشر عليه الصلاة والسلام يصاب بما يصاب به، لا يستطيع أن يدفع عن نفسه الشر الذي قد كتبه الله عليه من الألم والشدائد، ولا يستطيع أن يجلب لنفسه خير ما كتبه الله له. فإذا كان كذلك فلا يجوز أن يرفع فوق منزلته كما فعلت النصارى بعيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام، فألهوه وعبدوه وأنزلوه منزلة الألوهية، وكما يفعل ذلك غلاة الصوفية في شأن رسول الله عليه الصلاة والسلام حيث ألهوه ورفعوه فوق قدره عليه الصلاة والسلام. وهكذا في قوله فنزلت ليس لك من الأمر شيء، هذا يدل أيضا على بشريته في هذا الموضع، وأن الأمر إنما هو لله عز وجل، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يملك من الأمر شيء، وإنما الأمر لله عز وجل، فهو الذي يضل من يشاء بعدله ويهدي من يشاء بفضله وحده لا شريك له. فإذا كان هذا حال النبي عليه الصلاة والسلام فكيف بغيره من الخلق؟ فهم أولى ألا يملكوا لأحد الضر أو النفع. فعلى كل أورد المؤلف رحمه الله عليه هذا الحديث من أجل هذه المعاني التي ذكرناها. نكتفي بهذا، وهنا بعض الأسئلة.